الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي منهج أئمة الدعوة في مسائل التكفير والخروج. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه، وقال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. هذا هو المنهج، منهج الكتاب والسنة واتباع سلف الأمة، كما
يعني
قال.
هذا هو المنهج الذي ينبغي أن نسير عليه، وهو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. طيب، أين سؤال؟ ما الدليل على وجوب الأخذ بمنهج سلف الأمة؟ ما الدليل على وجوب الأخذ بمنهج سلف الأمة؟ الجواب: الدليل على ذلك قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة جعلها الله سبحانه وتعالى شهداء على الناس، فلولا أن شهادتهم مقبولة وأن منهجهم مرضي لما جعلهم الله عز وجل شهداء على الناس، لأن شرط في الشاهد أن يكون ماذا؟ أن يكون عدلا. ولهذا هذه الأمة رضيها الله سبحانه وتعالى تكون شهداء على الناس. طيب، كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه، قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. فقال سبحانه: واتبع غير سبيل المؤمنين. وما سبيل المؤمنين؟ سبيل أهل السنة والجماعة. وقوله صلى الله عليه وسلم حديث الافتراق الصحيح المروي عند بعض أصحاب السنن من حديث عوف بن مالك وأبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وجماعة من الصحابة، وفيه أن النبي قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فدل هذا على أن فهم سلف الأمة، وهو سبيل المؤمنين، أن من خرج عني خرج عن الجماعة، وأن هذا هو الجماعة. وبالتالي يجب أن نفهم نصوص الكتاب والسنة بفهم الجماعة، أهل السنة والجماعة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: هذا هو المنهج، منهج الكتاب والسنة واتباع السلف الأمة، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالمنهج هو الطريق الذي رسمه لنا ربنا في كتابه، ووضحه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، وسار عليه صحابته ومن جاء بعدهم ممن نهج منهجهم وسلك طريقهم.
تبهتم؟ يبقى ما المنهج؟ الطريق الذي رسمه الله رسمه لنا ربنا في كتاب. طيب، ووضحه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. طيب، وسار عليه صحابته ومن جاء بعدهم بمن نهج منهجه وسلك طريقه، وهم سلف الأمة. كما قلنا، لابد من ضبط ثلاثة أمور. الأمر الأول، ولابد من أن نصحح ثلاثة أمور. الأمر الأول وهو تحقيق المعبود وتوحيد المعبود، والثاني توحيد المتبوع، والثالث توحيد الطريق. نعم، الطريق المراد به طريق أهل السنة والجماعة. نعم نعم. ما في مشكلة، باب الإخبار يعني أوضحه لنا ربنا في كتابه، رسمه لنا ربنا يعني أوضحه، مش من الرسم اللي هو، لا، أوضحه لنا في كتاب.
قال: أئمة الدعوة. وأئمة الدعوة جمع إمام، ويراد بالدعوة الدعوة إلى الإسلام وإلى الخير. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. والمراد بأئمة الدعوة العلماء الذين ساروا على هذا المنهج وبينوه للناس خلفا عن سلف، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فأئمة الدعوة هم العلماء الربانيون الذين يجددون هذا الدين ويدعون إليه ويعلمونه للناس ويحذرون مما يخالفه. وأول إمام للدعوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إمام الدعاة وقدوة الدعاة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم من بعده صلى الله عليه وسلم من سار على نهجه في هذا السبيل من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة والأئمة الأربعة، ومن جاء بعدهم ممن سار على منهاجهم ودعا بدعوتهم. ولا تفقد الأمة ولله الحمد هؤلاء، وإن كانوا يقلون ويكثرون في بعض الأزمان.
أي أنه لا يخلو عصر من قائم الله عز وجل بحجة، ما في عصر يخلو أبدا، حتى ولو مات العلماء الكبار. نقول مات العلماء الكبار، لكن ما ماتت الحجة، وبقيت الحجة في طلاب العلم الذين يأخذون عن العلماء الكبار. مثل ما نعيش في هذه الأزمان، نحن في نهاية العلماء الكبار فيما يظهر لنا، ما بقي في الأمة، أمة المليارين من العلماء الكبار، إلا ما يعد على أصابع، نقول اليدين حتى لا نختلف، وقد نقول اليد الواحدة. العلماء الكبار طبقة ابن باز، طبقة العباد، فهؤلاء بقي في الأمة النذر يسير منهم. لكن هل إذا مات أولئك العلماء، نسأل الله أن يطول أعمارهم على طاعته، هل انقطعت الحجة؟ خذها قاعدة، قاعدة تكتب: لا يخلو عصر من قائم لله بحج. لا يخلو عصر من قائم لله بحج. ليه؟ لأن لو أنه خلى عصر، لو نكتب السؤال ده عشان هنرده في سؤال آخر، نقول فائدة: لا يخلو عصر من عصور الأمة إلى آخر الزمان، إلى آخر الزمان، من قائم لله بحج، من قائم لله بحج. سؤال: ما الدليل على ذلك؟ الجواب: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين لا ينقطع، السؤال الثاني: هل يلزم من ذلك ألا تخلو بلد أو مكان من قائم لله بحجة؟ هل يلزم ذلك ألا تخلو بلد أو مكان من قائم لله بحجة؟ الجواب: لا، فقد تخلو بلد أو مكان من قائم لله بحجة، بخلاف العصر، فإنه لا يخلو من قائم لله بحج، لأن الحق لا يمكن أن يغيب عن مجموع الأمة، لا يمكن أن يغيب عن مجموع الأمة، لكن قد يغيب عن بعض الأماكن، يعني بلد، قرية، مركز، عزبة، كذا، قد لا يكون في أحد على السنة ولا من أهل العلم، وهذا أمر نحن شاهدناه ونشاهده ما زلنا إلى الآن. قد يكون في هذه البلدة ما في عالم، أو قد يكون في عالم لكن صوفي، لكن عالم سني سلفي، هذا قد تخلو بلد بل بلدان بل مركز بل محافظة، قد تخلو من من لا يعرف، لأن الأماكن تختلف الأماكن، هذا مكان فيه سنة، هذا مكان ليس فيه سنة، هذا مكان فيه علماء، هذا مكان فيه طلاب علم فيكون عارفا بالسنة، هذا مكان ما فيه طلاب علم. مثل أبائنا في الزمن الماضي من سنين ما كانوا يعرفون الذي نعرفه الآن، يعني الآن كثر الإخوة في البلدان وكذا، لكن من قبل ما كان يوجد، يعني نحن في أماكن وبلدان ما نشأنا فوجدنا عالم سنة أمامنا، ما وجدنا عالم سنة أمامنا. أول من درس سنة في الأماكن هذه هو بفضل الله نحن، لكن وجدنا شيخا نتعلم منه، وجدنا شيخا نستشيره، وجدنا شيخا يعلمنا التوحيد، يحفظنا من ربك من دينك من نبيك وكذا. نعم، من يعلم القرآن كثر الكتاتيب، هذه لا تكاد تجد يعني بلدا، لو وجدت بلدا تخلي بالبلد بجوارها الكتاتيب لا تعلم القرآن، لكن التي تعلم السنة التي تعلم الإيمان هذه يخلو منها أماكن، مثل ما قال جندب رضي الله عنه: تعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. تعلمنا الإيمان قبل القرآن، نحن وجد عندنا من يعلم القرآن، لكن من يعلم السنة، من يعلم الإيمان يعني على أصول أهل السنة والجماعة وكذا، لا يوجد، وكل واحد يعلم ذلك. يبقى إذن هناك فرق من قاعدات، لا يخلو عصر من قائم لله بحجة، وبين لا يخلو مكان من قائم لله بحجة. القاعدة الأولى صحيحة، لا يخلو عصر من قائم لله بحجة، أما قاعدة لا يخلو مكان من قائم لله بحجة، لا، قد يخلو المكان. وكما نبه الشيخ الإسلام إلى أن الفترات قد تأتي أماكن معينة، قد تأتي أزمنة معينة في نواحي معينة، هذه الناحية اللي تعرف السنة، السنة خلت فيها ولا يوجد عالم يعلمهم السنة. نعم، هذا يوجد في بعض الأماكن وفي كثير من الأماكن، بل تستطيع أن تقول الأماكن اللي تعرف السنة قليلة بالنسبة للأماكن التي ينتشر فيها البدع، لأن عندك الأمة تنقسم إلى 73 طائفة، طائفة واحدة هي التي قال فيها النبي إنها ناجية، قال قلوب في النار إلا واحدة، وتبقى 72 طائفة، 72 طائفة لهم فرق تتشعب منهم، الخوارج يبلغون 20 فرق، الشيعة كذلك، المرجئة تنقسم إلى فرق، المعتزلة تنقسم إلى فرق، التفرق عظيم جدا، والسنة واحدة، ما أنا عليه اليوم وأصحابه، وهذه قليلة في الناس اليوم، ولهذا لا نجد مليونيات أهل سنة، نجد مليونيات تخرج على السلاطين تملأ الميادين، كل أصحاب اللحى اللي تروا في الميادين دول ينتمون إلى فرق، ده صوفي وده تبليغي وده يقول سلفي وده إخواني وده كذا، كل الميادين مليئة، لكن هل في واحد بس من أهل السنة؟ لا، لأن أهل السنة لا يعرفون الميادين، أهل السنة يعرفون الدعوة إلى الله، أهل السنة يعرفون النصح للسلطان وليس الخروج على السلطان، كما ربهم سيده الأنام صلى الله عليه وسلم في حديث التميم بن أوس الدري عند مسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، حكام المسلمين وعامتهم، عوام الناس. وكما جاء عند البخاري من حديث في حديث أسامة بن زيد لما قالوا له: لما لا تكلم عثمان؟ لما لا تنصح لعثمان يعني في العلن؟ قال: إني أكلمه فيما بيني وبينه، فيما بيني وبينه، ولو أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتح، أكون أول من فتح، لكن لما تجد الشيخ على المنبر يقول: أوجه رسالة إلى الرئيس وأقول له اتق الله، هذا ليس من منهج السلف، بين يدي الرئيس قل له اتق الله، لكن على المنبر ما يسمعك الرئيس، فليس إلا تأليب الناس على الحكام، وليس إلا إغار صدور الناس على الحكام، فذكر المثالب أو الانتقادات للسلطان على المنابر أنت لا تقبلها، فكيف يقبلها الحاكم؟ لو بلغك أننا على المنبر اليوم أظهرت أمورا بالنسبة لك وتكلمت بك وقلت رأيته يدخن ورأيته كذا وكذا من الأمور الخاصة يعني، أما لو أنك مبتدع وصاحب منهج فاسد، نعم أذكرك نصحا للناس، لكن المعاصي الخاصة لا تذكر على المنابر. نبيه قال: ما بال أقوام، ما بال أقوام، ما سمى، لكن ما سمى فيه في الأمر الخاص، لكن سمى في غير الأمر الخاص، وقال في ذي الخويصيرة: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم. يبقى فرق بين معاصي خاصة، أنا رأيتك تدخن مثلا، أو رأيتك تفعل شيء خاص من المعاصي أنصحه لك فيما بيني وبينك. أما إذا كان الأمر عاما، صنفت أنت كتابا فيه بدع أو خطبت في الناس أو كذا، فحينئذ أوجهك التوجيه أو أوجه الأمة إلى الحضر منك. ليه؟ لأن مقتضى نصيحة تعداك، لما كانت نصيحتك أو معصيتك خاصة كانت النصيحة خاصة، ليه؟ لأنها تخصك. أما لما ابتدعت في دين الله عز وجل وصنفت كتبا ونشرت منهجا فاسدا، الأمر الآن تعلق بالأمة، يبقى لابد أن تكون نصيحة تشملك وتشمل الأمة. لأن بعض الناس قد يقول لماذا تذكرون أسماء المشايخ وأسماء الدعاة أو كذا؟ الكلام هنا من باب النصيحة. من باب النصيحة ليه؟ لأن هؤلاء المشايخ لهم علم موجود في الناس، هؤلاء المشايخ لهم كتب موجودة، هؤلاء المشايخ لهم مقاطع منتشرة، فلو لم تسمي متحذر من هذه المقاطع لوقع الناس في شراك هؤلاء. نعم. يبقى إذن فرق بين قاعدة لا يخلو عصر من قبيل الحجة وبين لا يخلو بلد أو مكان من قبيل الحجة. أما الأول فعلى إطلاقه لا يخلو عصر، أما الثاني لا يلزم، فقد يخلو مكان من حجة. نعم. نعم. المكان الذي ليس فيه سنة وليس فيه كذا إلى آخره، إذا لم يكن عندهم وكان أهله جهالا وأتوا بأشياء وبجهلهم فإن هؤلاء يعذرون، إلا إذا كانوا مقصرين سمعوا عن السنة ولم يرحلوا تعلمها. لكن لو ظنوا أن هذا هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فنعم، وقد أخبر النبي وقد جاء في أثر حذيفة رضي الله عنه كما عند ابن ماجة وصححه العلامة الألباني وصححه البصيري في مصباح الزجاجة، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري ناس في بعض الأماكن، حتى لا يدري ناس ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك، فهذا يوجد في بعض الأزمان. فقال صلة في آخر الحديث بيدنهم يقولون لا إله إلا الله، فقال صلة وما تنفعهم لا إله إلا الله، فسكت حذيفة حتى قال ذلك ثلاثا، فقال حذيفة بل تنفعهم. تنفعهم ليه؟ لأن ما وجد من يعلمه، لا وجد من يعلمه. نعم.
قال حفظ الله تعالى كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وجاء في الحديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها هؤلاء هم الأئمة.
قول النبي لا تزال، ولا تزال فعل مضارع يدل على الاستمرار، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين يعني سيبقون والحمد لله إلى آخر الزمان، إلى أن يرسل له ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلابقى إلى شرار الخلق فعلا تقوم الساعة. نعم.
قال فالأئمة جمع إمام وهو القدوة ومن يقتدى به، ومنه الإمام في الصلاة والإمام في الولاية، فهم قدوة يقتدى بهم ولذلك سموا أئمة الدعوة، فهم أئمة في الدين ولكن خصت الدعوة لأن الدعوة هي الأساس الذي ينبني عليه الدين، فقد قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فالدعوة إلى الهدى هي السبيل وهي المنهج الصحيح، فهي السبيل وهي الطريق كما قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا هو المنهج الصحيح، أدعو إلى الله، فلا يدعو إلى نفسه أو يدعو إلى حزبية أو إلى جماعة أو إلى شخص، وإنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى.
كل دعوة إلى حزبية أو جماعة فدعوة جاهلية لا تجوز، والله يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نعم. أيا كان بقى الحزب، يقول ده حزب سياسي، ده حزب ديني، ده حزب كذا، أيا كان الإسلام لا يعرف الحزبية، لكن حزب الله وجماعة المسلمين هذا جماعة واحدة، لكن كل حزبية تبتعد عن هذه الجماعة الواحدة فإنه حزب ضال. نعم. طبعا الإسكندرية الآن مدرسة الإسكندرية البرهامية تشتغل على تبرير كونهم حزبا الآن بمسألة إيه؟ أن ليس الحزبية مزمومة على الإطلاق، هناك حزب الله، فليس المسألة راجعة إلى مسمى الحزب وغير ذلك، ونحن حزب على ما كان عليه النبي والصحابة، يبقى لا إشكال. يبقى لما هنقول حزب النور لا تنتقد وتقول هؤلاء حزبيون، ليه؟ لأن مسألة الحزب هذه لا إشكال فيه، الله يقول ألا إن حزب الله المفلحون، متى يكون فيها إشكال؟ لو خالفت السنة، ونحن لم نخالف السنة، نقول الحزب الذي لا محظور فيه هو حزب المسلمين وليس حزب النور. فأنت تستدل بالدليل الذي ورد في حزب المسلمين على حزب خارج عن حزب المسلمين إلى حزب آخر، وإلا فالإخوان يقول أنا أيضا جماعة وحزب وكذا وما المحظور عندي. فنقول فرق بين جماعة المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين، بين حزب الأمة حزب المسلمين وبين حزب النور، وعليه أخرج من حزب النور وادخل إلى حزب الأمة بما كانت عليه وادعو الله عز وجل على بصير. إنما تأتي بمصطلح حزب من حزب المسلمين وتجعله على حزب خاص، لا، وإلا فكل حزب سوف يقول مثل ما تقول، كل حزب يقول مثل هذا وكل جماعة تقول مثل هذا. يقول لك احنا جماعة، طيب ما النبي قال الجماعة؟ احنا فرقة، والنبي قال واستطرق متى 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة، يعني إلى فرقة واحدة، واحنا طائف. نقول أنتم طائفة من المسلمين، إنما الطائفة الناجية طائفة المسلمين، أنتم حزب من المسلمين، وإنما الحزب الناجي حزب المسلمين، أنتم جماعة من المسلمين، وإنما الجماعة الناجية هي جماعة المسلمين. وعليه تسألني أنا أنت من أي حزب؟ أقول لك هذا من حزب الأمة، حزب أمة الإسلام يعني، تمام؟ مش حزب أمة، لا، حزب أمة الإسلام. فأنا من هذا، من هذه الأمة، أنا على ما قال النبي لحذيفة إلزم جماعة المسلمين وإمامه، أنا على هذا، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. من إمامهم؟ الحاكم. طب ومن الحاكم الذي أكون تبعا له؟ كما قلنا عند الحويني يقول حاكم هو الحاكم بالشرع، لا، احنا عندنا الحاكم، الحاكم الشرعي. وما الفرق بين الحاكم بالشرع والحاكم الشرعي؟ الحاكم بالشرع أي الذي يحكم بالشرع، لا يحكم بقول ضعيف. طب والحاكم الشرعي هو من ثبتت إمامته وثبتت ولايته ولو حكم بغير الشرع، ما لم يجحد هذا الشرع، ما لم يكذب به، لكن عصى الله فترك الحكم بالشرع، فهذا ترك واجبا من واجبات، ترك واجبا فوقع في معصية، لكن هل يكون بذلك كافرا خارجا من الإسلام؟ إذا كان من ترك واجبا من واجبات خارج الإسلام يكون من ترك واجب الحكم خارج من الإسلام، ولا فرق، هذا واجب من واجبات، ولهذا حكمت فيه الأمة الواجب هذا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون، حكمت فيه الأمة من الصحابة ومن التابعين ومن بعده، حكم الصحابة بأنه كفر دون كفر، وحكم التابعون بأنه كفر دون كفر، وحكم أئمة السلف في كتبهم أنه كفر دون كفر. طيب متى يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة؟ متى يكون الزاني، متى يكون القاتل كافرا كفرا مخرجا من الملة؟ النبي قال في القتل في حديث ابن مسعود في الصحيحين سباب المسلم في السوق وقتاله كفر، وقال في الحكم ومن لم يحكم من الله فلكم الكافرون، وقال في أمور الجاهلية ثنتان في الناس هما بهم كفر. فما الفرق بين الكفر في الحكم وبين الكفر في القتل وبين الكفر في خصال الجاهلية من الطعن في الأنساب والافتخار بالأحساب وغير ذلك؟ وما الفرق بين الكفر الموجود في من يدعى أو يدعى إلى غير أبيه؟ كل كفر كفر كفر. إن كفرت بظاهر الآية ومن لم يحكم بأنزل الله فليكن كافرون، كفر القاتل، فإن النبي قد قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا كيف كفار؟ والله سماهم المؤمنين فقال وإن طائفتان من اقتتلوا، ولهذا بوب البخاري في الصحيح في كتاب الإيمان قال باب قول الله عز وجل وإن طائفتان من اقتتلوا فسماهم المؤمنين، يعني لم يسميهم كافرين. إذن الكفر يكون كفرا إيه؟ كفرا أصغر. طب الحكم غير منزل الله كفر أصغر. من الذي حكم؟ ابن عباس قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ولم يعلم في الصحابة من يخالف، التابعون حكموا بذلك، تلامذة ابن عباس حكموا بذلك، أئمة السنة في كتبه، هذا أبو عبيد القاسم بن سلام وهذا ابن أبي زمان في أصول السنة، كلهم أئمة السنة يستدلون بهذه الآيات في الرد على الخوارج، يستدلون بهذه الآيات في الرد على الخوارج. ما وجه الرد على الخوارج من هذه الآيات؟ أن السلف فسروا بالكفر الأصغر والخوارج فسروا بالكفر الأكبر. ولهذا قال الأجري رحمه الله في كتاب الشريعة، قال نقلا عن سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس، قال ومما تعلق به الحرورية الخوارج يعني من متشابه القرآن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقرأوا معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، قالوا فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل برب، وإذا عدل بربه كفر. هكذا يقول الخوارج. إنما أهل السنة الجماعة يقولون كفر دون كفر. اخترعوا لنا شيئا بقى اسمه إيه؟ هؤلاء نحوا الشريعة كاملا، إنما الأوائل كانوا يحكمون بالشريعة لكنهم يخالفون في بعض الأشياء. يعني أنتم تقولون يخالفون بعض الأشياء لكن هم الشريعة كلية. طيب إنما دول لا، نحوا الشريعة كلية. هذا يحتاج منا أن نرجع إلى ماذا؟ مفهوم الشريعة عندكم إيه؟ أن تقول نحى الشريعة كاملة، يعني فلا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا كذا. يعني أغلقوا المساجد قالوا ما في صلاة؟ لا، قالوا في صلاة، تبدأ من الشريعة. وما فيش عندنا قانون بيمنع من الصلاة، ولا قانون بيمنع من صيام رمضان، ولا قانون بيمنع من الحج، ولا قانون بيمنع من الزكاة، ولا قانون بيمنع من شهادتين أدى أركان الإسلام، ولا قانون بيمنع من الإيمان بالله، ولا قانون يمنع من من بالملكة، ولا قانون يمنع من من الكتب، ولا قانون يمنع من الرسل، ولا قانون يمنع من بني الآخر، ولا قانون يمنع بالقدر خيري وشر، وهذه كمان أركان الإيمان. ولا قانون بيمنع الزواج القائم على زواج شركة بنات القبيل، ولا قانون يمنع البيع الحلال، ولا قانون يمنع جميع أحكام البيوع وكذا، ولا قانون يمنع، ولا قانون يمنع، ولا قانون يمنع. في قانون يخالف بس خلاص. عرفت الشريعة؟ عرفت الشريعة؟ ما عندنا القانون بيمنع أركان الإسلام؟ لا، بل عندهم وزارات وبينفقوا على المسلمين في 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 مساجدهم. اللي بيدي المساجد هم، اللي بيعينوا الأئمة هم، عاملين وزارة الأوقاف هم، اللي بيعلم أولادك في المدارس الخاصة اسمها مدارس دينية هم. ماليش دعوة بقى بمخالفات تقع وكذا، مخالفة إمام ولا المهم هم. تبدأ من الشريعة، لكن فيها مخالفات كفر يعني، يبقى اذا دخلوا في مساله ايه؟ انهم خالفوا في بعض الاحكام. انما كلمه نحى الشريعه دي كلها يعني ايه بقى؟ انت مش مطلع لسه يا ابني اعلام وراثه؟ مش انت في اعلام وراثه في ايدك ده امك واخده الثمن، وجدك واخد السدس، وجدتك واخده السدس، مش تيتا واخده السدس؟ ما هو تيتا دي موجودة اهو، ولا انت بس تيتا مش تيتا يا ابني واخد السدس عندك؟ افتح الوراث هتجد تيتا واخد السدس. ولا تيتا انت واخد السدس؟ ما واخد السدس اهو. قال لك بس لا ده بس هو، وفي طلاق وفي خلع وفي كل حاجة. بس القانون شخصية بس. خدوا بقى دي اول مرة تسمعوا انتم اركان الاسلام واركان الايمان. يعني لو طبقت حدود من الصباح يبقى اقول لك حكم محكمة بالشريعة خلاص. يبقى ده موجود اهو، ده كله موجود، اركان ايمان اركان اسلام بيوع، ما حدش منعك من هذا، من بيع حلال. ما عندكش قانون يقول من قال بعتك وانت قلت اشتريت بكذا وكذا هذا حرام. من صلى صلاة الفجر في جماعة سجن 3 ايام، ومن صلى صلاة العيد سجن 6 اشهر. ما حد قال هذا، بل ما أدري القانون ده موجود ولا لا. إن كان الأمي رجل أمي اللي بيحفظ القرآن كما يدخل الجيش، هو أمي بياخد سنة عشان حافظ القرآن، حافظ القرآن يديله سنة. ده موجود، مش عارف لسه موجود الآن ولا لا. هذا موجود، اللي بيحفظ القرآن بياخد سنة من مكان 3 سنين. الشاهد أنا أريد أن أتكلم في مفهوم نحو الشريعة. فما هي الشريعة؟ طيب ده من وجه. تعالى الشريعة من وجه آخر، الإيمان قول لسان واعتقاد الجنان وعمل جرح لك. هل هو منع من قول لسان؟ لا. يبقى ما هو شريعة هو. هل هو منع من اعتقاد الجنان؟ لا. هل هو منع من عمل جرح لك؟ لا. هل هما في نصراني جاي يقول انا هاسلم موجود في الازهر روحه اللي عايز يسلم هناك مالوش اللي هيسلم هنسجنه. في مخالفات انا بتكلم عن قوانين في البلاد بصفه عامه يعني في مخالفات في مخالفات مقل ومستكثر لكن انت علقت الحكم بالكفر على فرق بين من كان يحكم الشريعة ويخالف البعض وبين من نحى الشريعة كلية. انا اقول لك ما مفهوم الشريعة كلية ما هو ده اللي بقول لك ده مفهوم شريعة اركان ايمان واسلام وغير ذلك. طيب تعالى بعد هذا لنفترض انه لم يحكم بشيء من الشريعة فهل يكون كافرا في باب الحكم لم يحكم بالشريعة فهل يكون كافرا يكون عاصيا طريقا للواجب. فإن الحكم جزء من الشريعة وفي الحكم لم يحكم بشيء من الشريعة إذن لم يأتي بشيء من الطاعة إذن يكون عاصي. اسمع هذا الكلام ركز فيه أعيده تاني عشان خاطر حبيبي ده اسمك إيه محمد انتبهوا انتبهوا للمسألة دي. يبقى الأول قالوا أنتم بناطوا الحكم عندكم فرقتم من حكام الزمان والحكام الأوائل بماذا ما قلت مثلا كان دول يحكم الشريعة ويعني عندهم كثرة الحكم الشريعة ونوجدت مخالفات لكن دول لا ما, ما, ما مثلا عندهم الشريعة مثلا في أحكامها قليلة ما فيش حدود ما فيش كذا كذا ماشي لكن انتوا علقتم الحكم على التكفير مناطه على ايه يا احمد يا حبيبي على ان دول كانوا طبقوا شريعة وخلفوا بعض الأحكام ودول نحوا الشريعة فكان لازم نرجع بقى لمفهوم الشريعة عندكم ايه اللي نحوها دي مفهوم الشريعة اللي نحاوه دي ايه مفهومها ما مفهومها هتأتي في النهاية ان مفهوم الشريعة عندك هي الحدود ده مفهوم الشريعة وبعض الامور. انا بقول لك الشريعة اركان الاسلام ما في قانون يمنع منها اركان ايمان ما في قانون يمنع منها هذه شريعة البيوع واحكام الانكاح واحكام هات له حكم شرعي موجود مثلا صدر أمر وهو ظاهر مجمع عليه صدر قانون بتحريم بتحريم لكن ممكن تقع مثلا قوانين مخالفة لهذا نترك شريعة ونحكم بغيرها في فرق بين أترك شريعة وأحكم بغيرها وبين أحرم ما جاء في الشريعة أو أحلل ما حرم في الشريعة. فهل عندك قانون يقول حرام شرعا الزكاة وهل عندك بس في نقطة شيخ عشان ما تنساش ان انا هي اول ما كنت في بالي قانون الخمور والسايبينه اهو سايبينه على انه حلال شرعا الخمر حرام شرعا فهل في قانون يقول هو حلال شرعا ولا ناس بيشرب خمور وفي تصريح في شرب الخمور طب في التصريح في لو افترضنا تصريح بالدعارة تصريح بالربا مؤسسات تعمل بالربا ها نحن لو سألنا هؤلاء لو وجدناهم لو يكفرون بهذا بيوت الدعارة وكذا تكفرون بهذا البنوك وكذا تكفرون بهذا إلا غلات طبعا غلاتهم يكفرون بهذا. إذا في فرق بين تبديل واستبدال تبديل إنك أنت تجعل الحرام الشرعي حلالا شرعيا والحلال الشرعي حراما شرعيا ما حكم من ارتكب محرما أمر بكذا أمرت بالحجاب فتبرجت هل هي مبدلة لحكم الله ولا تاركة حكم الله بس ده اسمه استبدال بدلا من أن تتحجب وتستقيم على أمر الله تبرجت. ما حكم من باع واشترى بالربا هذه 1000 جنيه الألف جنيه على 10 أشهر ربحهم 1500 جنيه هذا أحل الربا ولا ترك الآية المحرمة للربا ترك العلم محاربة الربا. يبقى واحد فعل المعصية بدلا من أن يلتزم الشرع يعني يستقيم عليه فعل المعصية، والحاكم بدلا من أن يستقيم على الشرع حكم بغير. ولا فرق بين الحاكم والمحكوم. قالوا لا بس الحاكم جعله قانونا، فمناط التكفير القانون، القانون جعله قانونا. يعني ايه قانونا؟ يعني كتب كده انه البنك اللي هي البنك بيقوم على الاقراض بفائدة وان كذا وكذا وكذا. يعني المسألة مكتبة، يعني لما اقول كده مثلا يلا خد يلا بعتك واشتريت الدرهم بدرهمين والجنيه بالجنيهين، ده مش ربا لكن مكتوبه، يبقى ربا؟ يبقى كفر؟ هذا مش كفر الاول، لكن لما كتبت صار كفرا؟ لا، مش مجرد كتابة بس، انت الحاكم كتب وعمم، كتب وعمم. طب لما يكتب ويعمم صار زيادة في الإثم ولا انتقل إلى كفر؟ زيادة في الإثم. طب وألزم من لم يسدد الدرهم بدرهمين والجنيه بجنيه وأنت مدين له، القاضي بيحكم عليك وبيسجنك، يسجنك. طيب زاد في الإثم، لكن هننتقل لوصف كفري. الأب يقول لابنته لن تتحجب، أمك طالق لو تحجبت، كفر. جاءت البنت ولبست حجابها، نزع الحجاب من على وجهه ورأسه وقال لن تخرج من البيت، زاد إثمه. أما تكفير ده بيتعلق بالحكم الشرعي، يجحده، يكذب به، يستحله، يبدله، فيقول الشرع أن أشرب الخمر، الخمر ليس حراما شرعا. لأن بعض الناس لا يفهم مفهوم التحليل والتحريم، فيأخذ كلام العلماء فمن أحل الحرام المجمع عليه أو حرام الحلال المجمع عليه كفر وكذا. فقال لك كون هذا يفعل هذا يبقى ده أحله، أحله حرام يا شيخ، الخمر يا شيخ بتعطى رخصة، أيوة بتعطى رخصة وعليه، ها يبقى كده يا شيخ أحل الحرام. أحد رد يا أخوان، ها أحل الحرام ولا ترك العمل بهذا التحريم؟ طب متى يكون أحل حراما؟ متى يكون أحل حراما؟ أحله متى يكون؟ قال هذا حلال، أخرج قوم بأن شرب الخمر حلال. طب إيه رأيكم بقى لو قال شرب الخمر حلال؟ أكفره نوعا لا عينا حتى أقيم الحج عليه، فلعله لا يعرف تحريم الخمر. ولهذا احنا بنقول الاستحلال اعتقاد حل الشيء بعد العلم به. انت عندك قدامة بن مضعون احل حلال بقى، مش كان يعلم الخمر حرام وشاربة؟ لا، ده قال حلال. شرب الخمر لمن اتقى وآمن وعمل صالحا، اما اذا كان غير ذلك فهو حرام. اما الذين امنوا عن صلاحاته فلجح عليهم في شرب الخمر. فهم قول الله عز وجل ليس على الذين امنوا عن صلاحاته في مطاعم ثم تقوا وامنوا، ها عن صلاحاته ثم تقوا وامنوا ثم تقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. فتاول الايه، قال طالما انا تقي ومؤمن واعمل صالح اشرب الخمر. يبقى قال الخمر التقي الصالح حلال شرعا، يبقى ده استحل ولا ما استحلش؟ لكن هل كفر؟ لماذا؟ لأنه لم يعلم الحكم، تأوله. يبقى دونك مفاوز. يبقى كون الواحد يترك الواجب ويعمل بخلافه، كل واحد يترك تحريم الخمر ويعمل بخلافه، تحريم الربا ويعمل بخلافه، يكون كافرا ويكون بذلك قد أحل الحرام أو حرام الحلال؟ لا. يبقى عندنا دلوقتي مفاهيم يا اخواني. واحد، مفهوم الشريعه ايه عندك عشان تقول نحى الشريعه؟ طيب اتنين، ما الحكم لو حكم بقانون واحد شرعي والباقي غير شرعي؟ هل بذلك يكون نحى الشريعه؟ لان كلمه نحى الشريعه كليه، نحى الشريعه كليه يعني انه لو حكم بحكم واحد فلا يدخل تحت هذه التنحية. اجمع انت بقى هداك الله كل الشريعة ونشوف هل نحى كل الشريعة ولا عنده شرع يحكم بها. ها عندك بتتزوج على الشريعة وبتطلق على الشريعة وبتورث على الشريعة وجميع التعزيرات الموجودة على الشريعة التي تخالف الشريعة وكل هذا موجود على الشريعة وصلاة وأركان إسلامك على الشريعة وأركان إيمانك على الشريعة. الحاكم لم يجعل الصبح 4 ركعات ولم يجعل الظهر 2 ركعات شرعا ولم يلغي صلاة العيد فلا صلاة عيد غير صلاة شرعا ولا يوجد حج ليس إلا العمرة فقط ده شرعا. كل هذا هل هذا حاصل ولا الدولة بتقدم لك على الحج والدولة بتفتح لك مساجد والدولة هي اللي بتعلن لك غدا رمضان وإيه ومش بالحساب الفلك كمان ده بتحرر رؤيك كمان يعني هذا موجود. فأركان الإسلام لم نجد تحريما له وأركان الإيمان لم نجد تحريما له ولا حق. أنا أريد الآن ساعدوني هذا أنتم معكم الأجهزة أنا أريد محرما شرعا صدر القانون بأنه حلال شرعا أريد حلالا شرعا ثبت قل بأنه حلال شرعا يلا واحد بس شرعا. إنما هؤلاء عاشوا بالإلزامات عاشوا بالإلزامات كون الخمر تاخد تصريح معناه إيه؟ معناه أنه أحل شرب الخمر شرع ومن أحل الحرام المجمع عليه كفر. يا أخواني إحنا دفعنا الثمن كثيرا إحنا دفعنا الثمن كثير أوي ممن تصدر بلا فهم ولا وعي وبلا كلام سلا دفعنا الثمن جماعة تكفير وهجرة دفعنا الثمن جماعة إسلامية دفعنا الثمن جماعة الجهاد دفعنا الثمن تنظيم داعش دفعنا الثمن تنظيم قاعدة دفعنا الثمن بوكو حرام دفعنا الثمن بيت المقدس دفعنا الثمن حماس دفعنا الثمن هذه التنظيمات الإرهابية والجماعات التكفيرية. وكلها لو سمعت الذي تسمعوه الآن في فك الألفاظ هذه لانزاحت الشبه. فهمت يا عبدالله؟ يعني ايه نحى الفرق بين حاكم اليوم وحاكم بالامس حاكم اليوم وحاكم الامس ان حاكم الامس كان يحكم بالشريعه ثم وقع في مخالفات انما هذا نحى الشريعه ثم حكم غيرها. نقول وما هي الشريعه التي نحاها؟ هذا الاول. طب لو حكم حكم واحد سقطت شبهتك تمام يبقى إذن هذه كلها شبهات. أحرم حلال حلال حرام عرفنا ما معنى التحريم ومعنى التحديد. طيب ما الذي يبقى عندك تكفر حاكم من أجله؟ عد إلى الأوصاف السهلة التي قالها أهل السنة والجماعة اللي هو يبقى من جحد حكم الله من كذب بحكم الله من استحل الحكم غير ما أنزل الله من ساوى بين هذا وبين حكم الله من فضل هذا على حكم الله من جوز هذا من بدل هذا عالما بحكم الله. هذه الأوصاف المكفرة التي تكون في كل معصية تتحول معصية إلى كفر مثل الزنا مثل الإبن. إذن ما هو حكم من حكم بغير ما أنزل الله؟ الجواب عاصي ومعصيته كفر دون كفر. متى يكفر حكم غير ما أنزل الله؟ متى يكفر صاحب أي معصية ورد وصفها بالكفر؟ إذن فرق بين حاكم بالشرع وحاكم شرعي. فالحاكم الشرعي حاكم معتبرا شرعا ولو لم يحكم الشرع، والحاكم بالشرع معتبر شرعا بلا نزاع، هذه ما فيها مشكلة. خلاص. الذين خرجوا الميدان والجماعات التكفيرية جعلت إيه؟ جعلت إيه؟ جعلت الحاكم الشرعي الحاكم بالشرع. خلاص؟ يبقى حد الحاكم الشرعي من حاكم الشرع. من أجل هذا لما يقول الحويني لا يوجد سلطان شرعي على وجه الأرض، يبقى كل بيحكم القانون الضعيف ماذا؟ كفار. طيب، ولما يقول اليوم لا جماعة ولا إمام معنى ماذا؟ معناه أن هؤلاء ليسوا أئمة. طب ما الدليل عندنا أن الحاكم الشرعي هو الحاكم المسلم المعتبر شرعا ولولا يحكم بالشرع. ما الدليل عندنا؟ الدليل عندنا ها؟ قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في نظرا الكفر. طب إثمان قول النبي في حديث حذيفة سيجدون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي في رجال من قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قالوا فما تأمرني أن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع للأمير. اعتبر أميرا وان ضرب ظهرك وأخذ مالك. يبقى الحاكم الشرعي الحاكم المسلم. أما مسألة إن هو يحكم بقوانين وضعية أو يحكم بالشريعة وكذا، لا شك أنه يحكم بالشريعة، هذا فعل الواجب عليه الحمد لله وجزاه الله خيرا، ولا يحكم بغير الشريعة هذا آثم. إحنا نتكلم في بند التكفير لا في بند المعصية من عدمها، إنما في بند التكفير من عدمه. يبقى إذن من هو الحاكم الشرعي عندنا؟ الحاكم الشرعي هو الذي يا إخواني الحاكم إيه؟ المسلم الذي له عقد الإسلام وإن لم يحكم بالشرع. فمن أصل للناس أن الحاكم الشرعي هو الذي يحكم بالشرع، هذا تماما منهج الخوارج، فإنهم كفروا كل حاكم لا يحكم بالشرع. ليه؟ لأن عندهم كافر أصلا. على فكرة قاعدة الخوارج الأصليين أضبط منه، أضبط من الخوارج المعاصرين. طب كيف أضبط؟ لأن مناط التكفير عند الخوارج أن كل من عصى كفر، فيخرجون من الإيمان إلى الكفر كل من عصى، والحاكم غير من ظلاه عصى، ولهذا لا يفرقون بين الحاكم غير من ظلاه وبين الزاني والسارق، فالزاني كاف والسارق كاف والحاكم غير من ظلاه كاف. إنما أنتم تفرقون بين الزاني والحاكم، بين المرابي والحاكم، فالمرابي عندكم عاصي، طب والقاتل عاصي. طب ماذا تقول في حديث مسعود مرفوعا وقتلوه كفر، كفر ضرب كفر يا شيخ، وماذا تقول في حديث جرير بن عبد الله لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كفر ضرب كفر يا شيخ، وماذا تقول في نتان في ناس وما بهما كفر، كفر ضرب كفر يا شيخ، وماذا تقول في كفر بالله من دعي إلى غير أبي وكذا، كفر ضرب كفر يا شيخ، وماذا تقول في من يحكم من زال الله فريقهم كافرون، كفر أكبر يا شيخ. من اللي جاب لك الحول ده بقى؟ الحول ده جاب لك من اللي جابه لك؟ الذين قالوا في هذا كفر دون كفر هم الذين قالوا في هذا كفر دون كفر. واضح يا إخواني؟ هم الذين قالوا هنا كفر دون كفر. السلف الذين حكموا هنا كفر دون كفر، هم السلف الذين حكموا هنا كفر دون كفر. فعلى ما أخذت أحكامهم هنا ولم تأخذ أحكامهم هناك؟ واضح؟ يبقى إذا مسألة كفر دون كفر وهذا في الحكم، هذا أمر مجمع عليه بين المسلمين بين أئمة الدين. بل استمع بقى، يعني خذ انتبه، حكم بغير من ظلاه حتى تعرف مسألة ليست سهلة. حكم بغير من ظلاه واحد مجمع عليه بين السلف. طيب اثنان كاشف جلي بين منهج أهل السنة ومنهج الخوارج والمعتزلة، كاشف جلي يعني ايه؟ يعني ليس مجمع عليه فقط، بل تمام مجمع على تحريم الزنا، مجمع على تحريم كذا، لكن هنا كاشف جلي بين منهج السنة جماعة وبين منهج الخوارج. يعني كل من كفر الحاكم لكونه لم يحكم بما أنزل الله فهنا قد وافق الخوارج هنا. لكن ممكن واحد يجهل، ممكن واحد يتأول ولم تقم حجة عليه، وبين واحد قامت حجة عليه، وبين واحد قامت حجة عليه. عرفت الآن كلمة نحى الشريعة؟ عرفنا أن كلمة نحى الشريعة؟ عرفنا معنى أحل حراما مجمعا عليه أو أحل أو حرم حلالا مجمعا عليه؟ عرفنا معنى إيه؟ يعني فرق بين من أحل ومن ترك العمل بالحلال، بين من حرم وبين من ترك العمل بالحرام. الله حرم الربا، طب والمرابي عاص، طب وكتبه عاص، طب وجعله قانونا عاص، لا فرق في الشريعة أبدا. نعم مش فاهم، ما فهمت سؤالك. قانون وبعدين ايه اللي كتبه وايه اللي اقره؟ ان الربا حلال شرعا؟ مالها حلال شرعا يا ابني؟ انتبه، كلمة حلال اصطلاح شرعي. حلال شرعا يعني بتقول حلال شرعا؟ ماليش دعوه بأساس الفتوى، احنا بنتكلم في حاكم. حتى هما بيكفروش اصلا اللي بيفتوا بان هذا حلال. ليه؟ فتوى خاطئ، فتوى مضلله. لكن كافر اللي هيفتي بهذا، لان ما بيقولش الربا حلال، انما بيقول الصوره دي حلال. فالصوره هذه عنده ان دي يتوفر فيها ضابط التحريم، لكن هو عند التحريم الربا حرام. اي نائب سلطان؟ ولو السلطان نفسه، ولو السلطان نفسه قال ان التعامل في البنوك الربويه هذا جائز، لانه يخضع لكيت وكيت وكيت، ودي مضاربات ودي كذا، مساله خلافيه. لكن هل الحاكم يقول الربا حلال؟ فلا السلطان ولا لا الحاكم ولا نائبه. ايه اللي هي الربا؟ زودت انت ايه؟ ما احنا بنقول كده. هو اصلا عنده جائز، لان دي لا تدخل في صورة التحريم، لا تدخل في صور التحريم. لكن الربا ما حكمه؟ حرام عند الجميع. الربا حرام شرع، الربا حرام شرع، لكن هذه الصورة ليست حرام. فتوى خطأ؟ اه. فتوى غلط؟ اه. لكن هل من أخطأ فتوى يبقى هذا صار كافرا؟ لا. وهكذا. نعم. ما هو ده اللي احنا بنقوله. هو لا كافر، هو لا كافر. حزب النور بيقول هو لا كافر ولا حاكم، هو لا كافر عينا ولا حاكم، انما هو كافر نوعا. ليه؟ ليه ما بذكرش تكفير؟ ما بذكرش تكفير؟ هو اللي قال الكلام ده؟ انت جايبه من الرئاسة العليا ولا جايبه من واحد عندك جارك في الشارع؟ لانه في فرق تاني مع المداخل. المداخل بيعتبروه حاكم، ما اعتبروش كافر، يبقى اتحد النور والمداخل. لا، في فرق بين النور والمداخل، لان المداخل لا يرونه كافرا ونحن نراه كافرا. تمام. يبقى مع التكفيريين سمير مصطفى اللي كبروا عليهم كلامنا، ما هو ده يقول لك احنا لا نكفر، تمام، ولا نعتبره حاكم. طب المداخلة بيعتبرون حاكم وليس بكافر، وليس بكافر. فهم مع هذا الخلاف بينهم. شوف التكفيريون اللي بيصرحوا بتكفير عين الحاكم، وياسر برهامي، ياسر برهامي يتفق معهم ان هذا ليس حاكما شرعيا. الاثنين اتفقوا ان ده مش حاكم. طيب، والاثنين اتفقوا على انه كافر. طب والاثنين اختلفوا في ان في تكفير النوع او العين، يعني دول ايه؟ دول اولاد عم، او بمعنى اصح اخوه لغير اب، او اخوه لغير ام، خليهم هم الشقيق واخت الاب. ليه بقى؟ انتبه، هتقول بس ده فرق جوهري يا شيخ بين حزب النور وبين من يكفروا عينا، لانهم قالوا ده كفر عين ونوع، دول هؤلاء قالوا كفر عين وحزب نور قال كفر نوع، وده فرق كبير جدا. قلنا فرق كبير جدا، لكنهم طبقوا في الحاكم احكام كفر العين، لانه بيلزمهم اذ يكفرونه نوعا لا عينا ان تبقى احكام الولايه له. لكن هؤلاء كفروه نوعا لا عينا وعزلوا عن احكام الولايه، يبقى الفارق بينهما غير مؤثر. السلف كفروا المأمون المعتصم كذا نوعا لا عينا. طب وفي تطبيق الأحكام عليه أمير المؤمنين حاكم شهر، المأمون المعتصم واضح حاكم شهر. طيب ومعتقده كفر نوع بإجماع الأم. طب حزب النور عمل إيه؟ قال إحنا بنخالف سمير المصطفى ولا محمد المقصود ولا الجماعة دول في هذا الأمر، فهم يكفرونه عينا ونحن نكفره نوعا، وده فرق كبير جدا. قال شيخ الإسلام وفرق بين أن تكون مقالة كذا إلى آخره. طيب وبعدين هذا يلزمكم أن تحافظوا على أحكام الولاية بالنسبة للحاكم، فيبقى حاكما حتى يكفر عينا، لكنكم لم تعطونا ماذا؟ أحكام الولاية، وبالتالي فقولكم لم يكفر عينا لم يفد الحاكم شرعا، فلم يبق الحاكم على شرعيته وكونه سلطة شرعية. انتبهتم إخواني؟ يبقى الفرق بينهم وبين بعض فرق يكاد يكون صوري. طب أهل السنة بقى بين قوسين من يسميهم أهل البدع من داخله، واحد عاص كافر كفرا دون كفر. طب اثنين حاكم شرعي، حاكم شرعي. ولهذا هم لما بيحبوا يزهدوا في أهل السنة لك إيه؟ أما ما يخاف مع مداخله فإن مداخله يرونه أمير المؤمنين، يعني عشان إيه يقذفك بحجر كده. في حد بيقول أمير المؤمنين ده دول ده يعني دول إيه بقى بيقبضوا، هو ما حد يعني أمير المؤمنين، مع أنه هو أمير المؤمنين عندنا حاكم أمير المؤمنين خليفة رئيس ملك أي حاجة ما عندناش يعني، بس ما حدش بيقول يعني أمير المؤمنين أصدر، بنقول حاكم بنقول رئيس وفقه الله، بنقول حاكم وفقه الله، لكنه عايز يقبح منهجك، يقبح المنهج، فبيختار له ما الألفاظ المستهجنة، ألفاظ المستهجنة. طيب يبقى إذن هنقول كده، أنا أقول كده بأن الحكم غير منزل الله، عند الغلاة كافر عينا، عند حزب رهامي كافر نوعا، عند أهل السنة كافر كفرا دون كفر. طيب الأحكام المترتبة على ذلك في الحاكم، يبقى عندنا حق الحاكم بين الفرق الموجودة وبين ماذا؟ وبين الأحكام المترتبة على الحكم بالنسبة للحاكم، الأحكام المترتبة على الحكم بالنسبة للحاكم. عند من يكفره نوع عينا ليس حاكما شرعيا. طب حزب النور ليس حاكما شرعيا. طب أهل السنة حاكم شرعي. يبقى تعمل جدول كده وتبين الفرق بين هذه الفرق الموجودة، فرق بين الجماعات الموجودة بالنسبة للحكم بحكم الحاكم غير منزل الله، أو نخلون ثلاث خانات، حكم الحاكم خانة فيها كده، الحكم بغير الشريعة. هنعيد هذا الكلام، هنضع في وسط السطر التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من جهة حكمها وحكم الحاكم والآثار المترتبة على هذا الحكم بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام، بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام. والجماعات الموجودة على الساحة، والجماعات الموجودة على الساحة. هنعمل جدول في ثلاث خانات، ثلاث خانات كده، خانة خانة خانة، خانة فيها حكم الحكم غير ما زال الله، والخانة اللي بجوارها حكم الحاكم بغير ما انزل الله، والخانة اللي بعدها حكم الحاكم بغير ما انزل الله، والخانة اللي بعدها الثالثة الآثار المترتبة، الآثار المترتبة على حكم الحاكم. طيب الخانة الأولى تحتها واحد حكم الجماعات الغالية في التكفير، أو نقول كده الجماعات الغالية في التكفير بجوارها تساوي كفر أكبر، لو الحكم بغير ما انزل ده كفر أكبر، كفر أكبر. طيب تحتها حزب النور كفر أكبر، تحتها أهل السنة كفر أصغر، طيب بجوارها حكم الحاكم الغالية كافر عينا، حزب النور كافر نوعا، أهل السنة كافر كفرا أصغر، طيب الخانة اللي بعدها الآثار المترتبة الغالية ليس حاكما شرعيا، حزب النور ليس حاكما شرعيا، أهل السنة حاكم شرعي، ثم نضع تحت كده ملاحظة، ملاحظة بالنسبة لحزب النور فإن التكفير عندهم للحاكم بالقوانين الوضعية، أما الحاكم بالشريعة وخالفها في بعض الأحكام فكفره أصغر لا أكبر، بيحكم بالشريعة ثم خالف الأحكام ده كفره أصغر، إنما القانون الوضعي ده كفر أكبر على طول. طيب أصغر، لكنهم انتبع بقى، لكنهم تناقضوا فقالوا إذا حكم بالشريعة وخالف في قانون واحد بأن قننه وعممه فإنه يكون تشريعا عاما وصاحبه كافر كفرا أكبر. تشريع عام وصاحب كفر كفرا أكبر. والسؤال كيف نجمع بين كون حزب أو الحزب البرهامي لا يكفر بقوانين بالحكم بغير ما أنزل الله في قضايا، وبين التكفير في حكم واحد؟ والجواب أنهم كيف نجمع بين كونهم لا يكفرون بترك الحكم بغير ما أنزل الله في قضايا، وبين الحكم بغير ما أنزل الله في قضية؟ الجواب أنهم لا يكفرون في قضايا إذا حكم بغير ما أنزل الله، لا إذا قنن وشرع تشريعا عاما. ويكفرون بالحكم الواحد إذا كان تشريعا عاما، يعني معناها حاكم ورث عن حاكم سابق جملة أحكام مخالفة للشريعة، هو بيحكم بالشريعة، ورث 5 6 7 8 قوانين لتحكم الشريعة وحكم به، ده ليس بكافر لأن دوره إيه؟ حكم. طيب، فجاء ووضع هو قانونا وأنشأ وعممه، هذا كافر كفر أكبر حتى ولو كان يحكم بالشريعة الإسلامية كلها. ليه؟ لأن تقنينه هذا القانون تعميمه تشريع عام ويكفر بالتشريع العام. يبقى متى يكفر بالحكم الواحد عند حزب النور؟ إذا قننه في هذا التشريع العام. إنما لو حكم مثلا في 10 مسائل بغير ما أنزل الله حكم بس ليس بكافر، قنن قانون واحد كافر. والخلاصة أن حزب النور يكفر الحاكم في الأحوال التالية، كفر حاكم الأحوال التالية كفرا أكبر. واحد، إذا حكم بالقوانين الوضعية، كل حاكم يحكم بالقوانين الوضعية هذا كافر، قوانين وضعية. 2، يكفر بالتشريع العام. ولو حكم بالشريعة وهو وضع قانون واحد يعممه. طيب خلاص عرفنا إذا ما أنت يكون كافرا عند مين؟ حزب نور حكم قانون وضعية. طيب 2، حكم بتجعم ولو حكم بالشريعة. يعني نسأل حزب النور كده، تمام، مثلا حكام اليوم يقولك ما في حكم شرعي، لا يوجد أي حكم شرعي خلاص في بلاد المسلمين إلا مثلا السعودية. طيب لكن هيرجع يكفرها من وجه آخر اللي هو رقم 2 اللي هو بقى تشريع العام. التشريع العام يعني قولهم كده تقولنا إيه من الحكم بقى الشرعي عندكم؟ ما فيش، لدي يا إما حاجة بقانون وضعي يا إما عنده تقنين مخالف للشريعة. طيب من التناقضات الخطيرة عندهم بقى أن الحاكم إذا حكم بالشريعة وليس عنده تشريعان، ده الشيخ الحاكم الشرعي الحمد لله خلاص كده، وحينئذ هو ده بقى اتفاقهم معانا أنه لا يجوز الخروج عليه. طيب، وظلم ظلما كبيرا، قالوا نخرج عليه مع أنهم لا يكفرون، عند حكم الشريعة وما عند تشريع عام، ومع ذلك يجوز عندهم الخروج عليه، وده تناقض كبير جدا. التناقض الأول، من جعلتم كافر نوعا لأنه حكم غير الشريعة ومع ذلك لم ترتبوا عليه أثر الحاكم. اثنين، من جعلتموه حاكما شرعيا وتخرجون عليه لأنه لم يعد هنا حاكما شرعيا بالظلم، نخرج عليه. طب تخرج عليه كيف هو ليس بكافر؟ هل عندكم الظلم كفر؟ هذا رجل يحكم بالشريعة ورجل ما عند تشريع عام، طب لماذا تخرجون عليه؟ قالوا الظلم الكبير. طب والظلم عندكم مكفر؟ يبقى هذا تكفير باللازم، يبقى عندهم تكفير ها صريح، وعندهم تكفير يلزمهم حتى ولو لم يلتزموه، يلزمهم لأن يلزمهم أحد أمرين، يا إما أن الظلم كفر وبالتالي الحاكم لم يعد حاكما شرعيا فهرشتم عليه، يا إما ليس بكفر فتحرمون الخروج عليه. الحاكم ده عندكم شرعي ولا غير شرعي؟ الظالم هذا بيحكم بما أنزل الله. اثنين، ما عند تشريع عام، طب لماذا تخرجون عليه؟ قالوا الظلم. طب هل الظلم يجعله حاكما غير شرعي؟ يعني ما تقولون في الحجاج إذن؟ ما تقولون في يزيد بن معاوية؟ يبقى لم يكن حاكما شرعيا ولا الحجاج حاكم شرعي، وبالتالي يجوز الخروج عليه. يبقى الكافر عندهم عينا طبعا مش حاكم شرعي ونخرج عليه، والكافر نوعا مش حاكم شرعي ونخرج عليه، والحاكم شرعا شرعي وظالم أن نخرج عليه. إذن من الذي لا يخرج عن اسكندرية؟ الحاكم بالعدل والحق، الحق اللي هو الشرع والعدل اللي هو ما في ظلم إلا إذا كان ظلما خفيفا. مهم جدا نتصور يا أشرف مدارس الإسكندرية، ونتصور اللي موجود في الساحة والفوارق بينها. ها عرفت الآن؟ يبقى برهامي مورط نفسه، برهامي الآن وضع منهجه، برهامي لم يضع منهج السلف، برهامي وضع منهجه والإسكندرية على هذا. يبقى أختبركم الآن، من هو الحاكم الشرعي عند ياسر برهامي الذي لا يجوز خروج عليه، ومن هو الحاكم غير الشرعي الذي يجوز خروج عليه، ومن هو الحاكم الشرعي عندهم بموجب الحكم ويجوز الخروج عليه؟ تفضل. حق والعدل، الشريعة والعدل اللي ما فيه ظلم إلا ظلم خفيف كده، وده لا يجوز الخروج عليه، وده أمر المؤمنين عنده. طيب الحاكم بقى غير الشرعي، يحكم بإيه؟ بالقانون الوضعي، وده حكم عندهم إيه؟ هذا إيه أصلا؟ حكمه إيه؟ كافر إيه؟ أكبر، لكن نوعا ولا عينا؟ ها؟ نوعا، طالما ما استحل وكذا وكذا أخي، ده نوعا، ده هذا نوعا. طيب، ده كافر نوعا، يخرج عليه ولا ما يخرج عليه؟ يخرج عليه. طب هما ما بيخرجوش الآن؟ قال لك ده احنا بينه وبينه عقد، بينه وبينه عقد، هذا متولي الأمر وليس ولي أمر، بينه وبينه عقد، طالما يوفي بيه نوفي بيه. يعني زي عقد عمل كده، زي عقد عمل وليس عقدا شرعيا، انه حاكم شرعي. طيب اثنين، يحكم بالشرع الاول، يحكم بالقانون الوضعي ده كافر نوعا خلاص، يحكم بالشرع ولكن قنن، عنده تشريع عام، هذا يكفر به، هذا يكفر ايه؟ يكفر به. طب التاء وده يخرج عليه، لكن كل ذلك عند تحقيق مصالح، ما توجد مصالح. طب التالت، ولكن عنده ظلم كبير، ده يخرج عليه، كل ده مع تحقق المصالح عنده ودرء المفاسد. فهذا تخبط، ظالم، لكن لا يخرج عليه. الصحابة ما خرج عليه، ولا التابعون خرجوا عليه، رغم ان قتل عبد الله بن الزبير، تمام، ويزيد بن معاوية قتل جنوده في المدينة، ما قتل، كان ظالما، لكن ما خرج عليه من أئمة السنة إلا ما ذكر من خروج عبد الله بن مطيع وعبد الله بن حنظلة، وقد اختلف في صحبتهما. طب وعلى القول بأنهما صحابة، فهؤلاء بغاة لهم شبهة وليسوا خوارج، يعتقدون جواز الخروج على الحاكم الظالم، فخرج عليه لكونه ماذا؟ لكونه ظالما، وجوز خروج على الظالم، لكن كان لهم تأويل مع هذا الحاكم، فهم بغاة وليسوا خوارج، بغاة وليسوا خوارج، لا يعتقدون عقيدة الخوارج. نعم نعم. ولهذا الحاجات اللي احنا قلناها لكم ديت، هذه الاشياء اللي ذكرناها لكم عن حزب النور او جماعه البرهامي، هذه من مجموع كتبهم، ولهذا من الصعب تصور هذا المذهب الا باحصاء كتبه، يعني هذه مسائل لا تذكر، فارجو ان تنتبهوا اليها. هذا الكلام ان شاء الله باذن الله يغني عن كثير من المذكره في كتبهم، وباذن الله لن تجد من يخالف منهم في هذا الا جاهل بمذهبه نفسه، لكن نحن نتكلم عن المذهب المقرر عند سادته، وهذه الفوارق، كيف يكفرون الحاكم بقانون واحد ولا يكفرون الحاكم بمسائل عديدة حكموا فيها بغير منزل الله. نقول لأنهم يفرقون بين حاكم يحكم بغير منزل الله وبين مشرع، فمشرع هذا كيف، والحاكم بغير منزل الله إن كانت قاعدة الشريعة فهذا لا يكفر كفرا أكبر، لكن إذا كانت قاعدة القانون الوضعية فهذا يكفر كفرا أكبر. نعم، كيف ايه؟ ماشي، مش فاهم انت يعني كيف نفهم، هو في اشكال يا شيخ سمير؟ الان لا يرى المصلحة في الخروج، طب اذا سنحت فرصة لنخرج يعني كانت المصلحة في الخروج، ايه التناقض؟ يعني ضعف دولة هخرج، قوة دولة مش هخرج، ايه الاشكال؟ هما الان قوة دولة يبقى مش هيخرج. طب ضعفت الدولة أو قامت ثورة وكادت تنجح، هيركبوا مثل ثورة 25 يناير عند تطبيق عمل، هم خرجوا في أول يوم، هم اللي خرجوا على السلطان؟ لا، إنما لما خرجوا على السلطان ورأوا أن الثورة ستنجح ركبوا. نعم، أفتى عاصي، هذا عالم دولة، عاصي، لا طبعا ليس بكافر، رجل ترك الحكم من أنزل الله وحكم بغير، واحد حاب في الحكم، واحد أخذ رشوة وحكم بغير من أنزل الله، كل هذا عاصي، مثل ما ترى أنت في القاعدات العرفية كلها، إلا من رحم الله، بتشترى، حتى صاروا يتفقون على نسب. أتي لك بالحق وأحكم لك ولي 20%، حكم له بمليون يأخذ 20%. نعم، أي بس أسئلة في الدرس يعني. ها، نعم، واضح، نعم. لا بس بسرعة بسرعة. ماله؟ وكفرون ايه؟ لان عندهم مكفر خاص. يعني هو بيسأل بيقول كيف نجمع بين ان حزب النور لا يكفرون بترك كل العمل، بترك كل العمل، ثم يكفرون بترك الحكم فقط. ده استشكال جيد، واحنا ذكرناه ان هذا يشبه التناقض عندهم. انا ممكن اجيب عنهم، لكن هم انا ممكن اجيب عنهم، لكن هل هم يجيبون بجوابي ام لا؟ يعني كيف انهم لا يكفرون بترك كل عمل ثم يكفرون بماذا؟ بترك عمل واحد. قالوا لان هذا، سيقولون لان هذا ماذا؟ ورد الدليل به، ورد الدليل به ان الحكم غير من ظلم كفر اكبر. يبقى لو ترك هذا كل العمل الا اذا كان المتروك الحكم غير من ظلم، يبقى هذا كافر كفر اكبر. فلو ترك الحكم غير من ظلم ده كافر كفر اكبر. طب ترك كل حكم ما عدا الحكم غير من ظلم، هذا ليس بكافر كفر اكبر. طيب ترك كل العمل بما في ذلك الحكم غير من ظلم، هيقول لك لا هذا كفر كافر كفر اكبر. ليه؟ لعلة الحكم مش لعلة العمل. لعلة الحكم ليس لعلة ترك العمل. نعم. في نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: أجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به. رويت في ذلك آثار شديدة عن السلف. قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. نزلت في أهل الكتاب، قال حذيفة وابن عباس رضي الله عنهم: هي عامة فينا. قالوا: ليس بكفر ينقل عن الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأمة حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. روي هذا المعنى عن جماعة من العلماء بتأويل القرآن، منهم ابن عباس وطاووس وعطاء.
نعم نعم.
قال علامة الفوزان حفظ الله تعالى وشفاه: وإنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو إلى دين الله، وقصده أن ينفع الناس وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور. أدعو إلى الله، هذا فيه الإخلاص في الدعوة، وألا يدعو إلى غير الله، وألا يدعو إلى غير الله سبحانه وتعالى على بصيرة أي على علم. فلا يصلح للدعوة إلا من كان على بصيرة وكان متسلحا بالعلم، لأجل أن يدعو الناس على علم بما يأمر وبما ينهى وبما يبين. فقد يعترض عليه معترض أو يشبه عليه مشبه، فيحتاج إلى العلم الذي يرد به الشبهات العارضة أو يرد به خصوم الدعوة. فالبصيرة هي العلم. أنا ومن اتبعني هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالدعوة إلى الله على بصيرة ومن اتبعه فالدعوة إلى الله على بصيرة ومن اتبعه كذلك يدعو إلى الله على بصيرة، على علم بما يدعو إليه، ويكون مخلصا لله عز وجل في دعوته. ثم نزه ربه سبحانه وتعالى عما يليق ما لا يليق به
عما لا يليق به
من الشرك والتعطيل.
يعني على بصيرة يعني على علم. فالدعوة إلى الله عز وجل سلاحها العلم. كيف تدعو إلى الله وأنت لست على علم؟ تدعو إلى ماذا إذن؟ تدعو إلى شرع. هل عندك علم بشرع؟ وهذه الآية تكفي في الرد على جماعة التبليغ والدعوة، فإنها أول جماعة تحتاج إلى التبليغ والدعوة، وليس تحتاج الأمة إليها في التبليغ والدعوة، إنما هي الجماعة التي تحتاج إلى التبليغ والدعوة، لأنها جماعة جاهلة لا علم عندهم. لأن شرط الدعوة البصيرة، قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة. كيف يدعو الإنسان يقول هذا حلال وهذا حرام، هذا سنة وهذا بدعة، هذا توحيد وهذا شرك، وليس عنده علم؟ كيف يكون هذا؟ وهذه الجماعة تؤصل للجهل أصلا. يعني عندهم العلم علمان: علم مسائل وعلم فضائل. علم مسائل هذا للعلماء، وعلم الفضائل يقول هذا لنا. كيف تدعو الآن حينما يأتي الواحد مثل هذا الدرس يعطيه؟ كيف أنت تسير على يعني خط ودق من الشعر وأحد من السيف، تقول قضى الله والله ما قال، أو قضى رسول الله ورسول ما قال. إن قلت قضى أين الآية وما تفسيرها، وهل هي منسوخة أم محكمة، وهل هي مطلقة أو مقيدة، وهل هي عامة أو مخصوصة. التبليغ يقول النبي يقول بلغوا عني ولو آية، فنحن نبلغ ولو آية. هل تبليغ الآية أصلا سهل يا إخوان؟ يا إخواني ما الذي يحتاجه الإنسان حتى يبلغ الآية؟ العلم، العلم بأسباب النزول، العلم بالنسخ والمنسوخ، العلم بالخاص والعام، العلم بالمطلق والمقيد، العلم بأحكام الشريعة حتى يجمع بين هذه الآية وبين غيرها. هتبلغ الآية المطلقة ولا المقيدة؟ العامة ولا الخاصة؟ المنسوخة ولا الناسخة؟ ما معنى بلغوا عني ولو آية؟ يلا روح بلغ آية مثلا منسوخة، هيصلح تبلغ الناس حكما قد نسخ؟ نعم.
قال حفظ الله تعالى
وإنما الجهل يسبب الاجتماع، يعني الجهل يسبب الاجتماع. هذا أصلا يخالف ماذا؟ يخالف الواقع، فضلا يخالف الشريعة. الجهل والذي سبب كل هذه الجماعات ما تكونت إلا بسبب الجهل، ولو كانت عالمة حقا لما تفرقت. أما قول الله عز وجل من بعد ما جاءهم العلم، هذا ذم لقوم جاءهم العلم فتركوا العمل به، وليس ذما لقوم جاءهم العلم فعملوا به. لما تذم للقوم جاءهم العلم فلم يعملوا به، يبقى هنا سبب الذم العلم ولا ترك العمل بالعلم؟ ترك العمل بالعلم. نعم. مخنوس يعني ثني كأس يعني.
نعم. الحديث عند أبي يعلى وغيره صححه الشيخ الألباني عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يشرب من الإناء المخنوس. فقال قال النووي كما في شرح على المجموع، قال المخنوس بالخاء المعجمة والنون آخره مثلثة، وهي رواية، ورواية أخرى والإناء المجبوب، وهو الذي قطع رأسه فصار كهيئة الدن، وقيل هو الذي قطع رأسه وليس له عزلاء أي فم من أسفله يتنفس منها الشارب، فيصير شاربه مسكرا أو مسكرا لا يدري به. إذا قال النووي ابن الأثير قال خنثت السقاء إذا ثنيت فمه، أو خنثت السقاء إذا ثنيت فمه إلى الخارج وشربت منه، وقبعته إذا ثنيته إلى الداخل. وقال الخطابي في معالم السنن معنى الاختناث فيها أن يثني رأسها ويعطفها ثم يشرب منها، ومن هذا سمي المخنوث، وذلك لتكسره وتثنيه.
طيب لتكسره وتثنيه، الكأس هذا، الكوب هذا، حصل فيه هذا؟ يعني حصل فيه هذا؟ احنا اخشى ان يكون قائل هذا زي اللي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في شوال. هو بالضبط تزوج النبي في شوال، فرح له بالشوال يوم العرس لان النبي تزوجها في شوال، انما هي شوال مش شوال. هو نفس المسألة، هو ده الكأس. سمعت عالما من العلماء ينهى عن الشرب في الكأس هذا؟ ابدا، لا يوجد هذا، هذا فتوى عجيبة جدا. إنما هذه كانت طريقة عندما يشربون من أواني الجلد وكذا، فكان ممكن أن تثنى هذه الأشياء، فقد يكون فيها ما يؤذيك، وقد تشرب على وجه يضر غيرك أو يضرك أو لا يمكنك من الشرب الشرعي. أما حينما يكون هذا من الأكواب هذه، ما أحد من العلماء قط قال بأن هذا حرام، ما أحد قال. هتقول لك ان هذا الإناء المقطوع من كذا فليمكنه. شوف هات انت الصورة اللي عندهم كانت ما هي، ما هي الصورة عندهم. لكن ان هذا يلحق بالكؤوس، ارجع بقى لفهم العلماء، بلغك مثل ما بحثت انت وجئت بهذا الحديث، ابحثوا معك النت هوت، هات ان احدا من اهل العلم نهى عن الشرب في هذه الاكواب. يشربون كل علماء المملكة شرب قهوة في منع، ما في شيخ لو يشرب قهوة. لا عندهم زي ايه عندنا؟ لا ولا مش شيء اقوى. انت تذهب اليهم ليلا، لو اتنين بالليل يجيب لك القهوة اي وقت. القهوة ده اساس عنده. والقهوة دي ما انت عارف الكاسات القهوة، عارف انت الكاسات القهوة؟ حتى من باب المزحة اقول اللي بيسافر السعودية، ها اول ما يشرب القهوة العرب يده يستسيغها، والكبسة خلاص كده صار من المواطنين يعني الاساسيين بقى، لأن هذا مشهور عندهم كبسة وقهوة. فهل في أحد من العلماء سمعتك قال هذا؟ ما في أحد من العلماء. لازم نفهم الأمور. لكن مثل هذه الأشياء أول ما تفسرها، إثنان ما صفتها التي فسرت به؟ إيه الصفة هذه؟ إيه الصفة؟ لأن كانت آنيتهم كان كؤوسهم أو كذا، قد يكون فيها بعض الاختلاف، فالنبي نهى عن صورة قد يكون فيها ضرر، قد يكون فيها عدم تمكن من السنة، تمكنك من السنة مثل ما ذكر هنا يتنفس فيها أو شيء، يبقى صفة معينة الله أعلم بها. لكن مثل هذه الأكواب ما أحد قال هذا بالتحريم أبدا. نعم إيه؟ أنا فاهم. أنا بقول كمسألة نستغلها دائما. إنسان لابد يفهم المسألة بفهم أهل العلم، يفهم بفهم أهل العلم. ودائما أشوف العمل عند أهل العلم إيه؟ العمل عند أهل العلم إيه؟ ما هو العمل عند أهل العلم؟ نعم.
قال علامة الفوزان حفظ الله تعالى: ثم نزه ربه سبحانه وتعالى عما لا يليق به من الشرك والتعطيل وغير ذلك من النقائص والعيوب، فنزه ربه سبحانه وتعالى عما يقوله دعاة الضلال.
أنا أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب، رواه أبو داود. قال ابن رحمه الله: ثلمة القدح أي موضع الكسر منه، وأظهر أن ذلك لما قد يخشى أن يتجمع في الثلمة من الأوساخ والجراثيم فيتسرب شيء منها إلى جوفي إذا شرب منها، فنهيه طب دقيق. طب ده وضح المعنى، يعني بمعنى صح، ها هذا الكأس مقصور من هون، حاجة من اثنين، مش بقى تعبدي معلل، مش تعبدي. بمعنى إيه؟ بمعنى تشرب منه حال الكسر هذا الذي قد يجرحك، والذي قد تجتمع فيه أوساخ، والذي قد وهكذا. طب لو أمنت من ذلك، لو أمنت ذلك فالأمر مباح، فيكون الشرب منه وكذا هذا نحمله على كراهة تنزيه، إلا إذا كان يضرك فهذا تحريم. يبقى هذا تحريم، لأن المكسور هذا معقول فعلا التعليل، هذا مكسور. ليه؟ لأنك لو شربت في الكسر هذا اللي فيه ثلم هذا قد يحصل منه اجتماع أوساخ وكذا، قد يؤدي إلى ضررك، لا سيما إذا كان من زجاج أو كذا. نعم هذه ما في مشكلة. ولو تأتي سنة بهذا نبوية لكان المعنى العقلي يقول هذا، لا تشرب من هذا العلم مكسور تجرح نفسك. ولا احنا عندنا يعني كان أول ماشي ممكن خصوصا كان من خزف القلل والأشياء دي، حتى مع الكاس كان يشربه لأنه الناس فقراء وحالهم يعني كذا. الأمر الثاني أن يأمنون مثل هذه الأشياء. لكن الآن إحنا ما أظن واحد عنده إناء مكسور ولا شيء، ومثله هيلحق به أيضا الطبق، لأن ده مش في الكؤوس ده في الإناء. كذلك الطبق إذا كان مكسور يبقى برضه الطعام لو أنت تأكل منه يؤدي إلى ضررك أو اجتماع أوساخ أو شيء، هذا لا. لكن كل هذا للتنزيه وليس للتحريم. نعم. لا في الثانية يعني لا خفيفة هي بقى. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظ الله تعالى وشفاه: ثم نزه ربه سبحانه وتعالى عما لا يليق به من الشرك والتعطيل وغير ذلك من النقائص والعيوب، فنزه ربه سبحانه عما يقوله دعاة الضلال والمشركون والمنافقون، فقال: وسبحان الله ثم تبرأ من المشركين، فقال: وما أنا من المشركين. فلابد للمؤمن أن يتبرأ من الشرك وأهله كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والكفر بالطاغوت هو البراءة من الشرك وأهله، وما أنا من المشركين. ومنهج الدعوة هو ما اجتمعت.
طيب، هنا الشيخ لما عرف أئمة الدعوة، الشيخ لما يشير إلى أئمة الدعوة النجدية وكذا، إنما قال الدعوة هنا الإسلام والخير، والمراد بأئمة الدعوة العلماء كذا كذا، هذا تفسير للفظ بالوضع الشرعي في عموم الأدلة. إمام يعني أئمة الدعوة يدعون الإسلام، طبعا أئمة الدعوة لهم العلماء، لكن لما نضع الرسالة كده منهج أئمة الدعوة في مسائل التكفير والخروج، فهذا شعار خاص، صار شعارا خاص، شعار خاص وعلما على أئمة الدعوة الذين هم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومن بعده. يقال أئمة الدعوة أي الدعوة التجديدية القائمة إلى دعوتي أو الدعية إلى التوحيد، فصار هو إمام الدعوة. ده شعار، مثل ما نقول فقهاء الأربعة خصوا بأربعة فقهاء فقط، مع أن الأمة فيها فقهاء كثر. يعني ما يأتي واحد يضع مثلا، يأتي بالليث والأوزاعي ومثلا و و و والبخاري والنسائي ويقول الفقهاء الأربعة مثلا، مع أنهم فقهاء ومحدثون وكل شيء، لكن الفقهاء الأربعة صار شعارنا على أربعة فقط. الخلفاء الراشدون أربعة، مع أنه قد يوجد خليفة راشد غير الأربعة، لكن من الخلفاء الراشدون؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي. فنفرق هنا بين مصطلح باعتبار عام ومصطلح باعتبار شعار. أئمة الدعوة مصطلح باعتبار شعار على محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه والإمام بعده، مثل ما نقول شيخ الإسلام، كل عالم هو شيخ في الإسلام، لكن صار شعارا على ابن تيمية إمام أهل السنة. هذا يطلق على كل واحد من أئمة السنة، لكن صار شعارا على الإمام أحمد رحمة الله عليه. يبقى نفرق هنا بين إطلاق المصطلح كشعار وإطلاق المصطلح في حد ذاته. نعم، فالحقيقة الشيخ صالح هنا حفظ الله لم ينبه إلى المراد الخاص، نبه لمراد عام. أصلا حينما أقول منهج الدعوة في مسائل التكفير، ما قلنا منهج العلماء، ما قلنا منهج السلف، إنما منهج الدعوة في مسائل التكفير والهجر والخروج. نعم، يبقى المراد أئمة الدعوة الذين أؤمن بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة من بعده. نعم.
قال حفظ الله تعالى وشفاه: ومنهج الدعوة وما اجتمعت فيه هذه الشروط: أن تكون الدعوة خالصة لله عز وجل، أن تكون على علم وفقه، أن ينزه ربه عما لا يليق به مما يصفه به الكافرون والمشركون والمنافقون والملاحدة، وتنزيه الرب سبحانه بالتوحيد ونفي الشرك والتعطيل، هذا أساس الدعوة، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأما الداعية الذي يخلط ولا يفرق بين مشرك وموحد ولا
يعني
بين
هذا في إشارة طيبة لإيه؟ في قول الله عز وجل: كل ذي سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أو نتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، فيها لفتة الشيخ صالح هنا يعني ألمح إليه، ما هي؟ فيها بيان أن العلم شرط في الدعوة حتى تكون دعوة صحيح ودعوة شرعية، وهي الموجودة في قول الله على بصيرة. فهذه إشارة لأي أخوان؟ إلى شرط العلم في الدعوة. ما في دعوة بلا علم، ما من مسألة في الدين إلا تحتاج إلى علم. الأذان هذا يحتاج إلى علم، الإمام يحتاج إلى علم، الخطبة علم، لكن العلم على حسب المسألة. طب الأمر بقى الثاني، الأمر الثاني في قول الله سبحان الله وما أنا من المشركين، إشارة إلى أن أعظم ما في الدعوة أن تقوم على التوحيد. يبقى على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله من المشركين، أي منزهين الله عز وجل عن الشرك وداعين إلى التوحيد. وهذا أول ما جاء بالرسل. ما هو أول ما جاء بالرسل؟ التوحيد، الدعوة الله عز وجل بالتوحيد، هذا أول ما جاء بالرسل. وعليه نقول بارك الله فيكم بأن أعظم أصول الدعوة إلى الله عز وجل الدعوة إلى التوحيد. فالتوحيد أولا تبدأ به وتنتقل عنه، لا تنتقل معه إلى غير. نعم.
قال حفظ الله تعالى: وأما الداعية الذي يخلط ولا يفرق بين مشرك وموحد، وبين ولا بين مؤمن ومنافق، ولا بين مبتدع وسني، كل الناس عنده سواء، فهذا ليس على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يتبرأ من المشركين. وإما
هي مسألة التقارب عن البدع. يا أخي لا تبدع أحدا يا أخي، خلاص طالما داعي الله نقبله. من الذي قال هذا؟ والجهم بن صفوان ما هو داعية إلى الله في زعمه، وواصل بن عطاء ما هو داعية إلى الله، وابن عربي ما هو داعية إلى الله، الحلول الاتحاد، ما في شيء اسمه كل واحد يدعو الله. لا نتكلم فيه، لو دعا إلى الله على بصيرة لا تتكلم فيه، لكن لو دعا إلى حزبه، لو دعا إلى جماعته، لو دعا إلى فكره، فليس داعيا إلى الله، وإنما هو داعية إلى حزبه إلى جماعته، يبقى لابد أن أحذر منه. طيب، وعلى هذا أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة في كل عصر يحذرون من أهل البدع والأهواء، مع أنهم يزعمون أنهم دعاة إلى الله. بعض الناس يقول كده، طالما بيقول قال الله قال الرسول، يا أخي لماذا تتكلم فيه؟ طيب، والجعم والجهم ما كان يقول قال الله، والجعد ما كان يقول قال الله، والحلاج ما يقول قال الله، لكن قال الله على مراد مين؟ نعم.
قال حفظ الله تعالى: وأئمة الدعوة صاروا على هذا المنهج منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي آخرهم، حينما يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وهم على هذا المنهج لا يتغيرون ولا تؤثر فيهم الأحداث والمتغيرات على امتداد الزمان، هم ثابتون صامدون على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، وإن كانوا يلاقون ما يلاقون من التعب والأذى والعنت فإنهم يصبرون على ذلك. هؤلاء هم أئمة الدعوة، ويتمثل هذا في من جاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم من الأئمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة والأئمة الأربعة والأئمة المجددين الذين تعاقبون على هذه الأمة في كل فترة، ومنهم شيخ الإسلام تيمية والإمام ابن القيم وإخوانهم ممن قاموا بدعوة التوحيد وقاموا بتنزيه الله عما يقوله الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم من المعطلة، وقاموا ببيان الشرك الذي وقع فيه كثير من القبوريين والمتصوفة والمبتدعة الذين ينتسبون إلى الإسلام، فقاموا بتجديد الدين من هذه العوالق التي يروجها دعاة الضلال في كل وقت، فهم يقومون بتجديد الدين منها وتجليتها للناس. ومنهم الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي قام في آخر القرن الحادي عشر وأول الثاني عشر، فدعا إلى دين الله وإلى توحيده وإلى عبادته، وحذر من الشرك والبدع، وجاهد في سبيل الله، وقيض الله له أنصارا وأعوانا من أمراء آل سعود رحم الله ميتهم، وحفظ الله من بقي منهم وثبتهم على الحق، فقاموا بهذه الدعوة النبوية خير قيام، فجدد هذا الإمام الدين في هذه البلاد، وامتد تجديده في البلاد الأخرى، وجاء من بعده أبناؤه وتلاميذه، ومن جاء بعدهم لا يزالون والحمد ولله الحمد يتوارثون هذه الدعوة المباركة ويحافظون عليها ويدعون إليها ويردون على من عارضها أو اعترض سبيلها حتى تصل إلى من شاء الله من عباده. ونسأل الله أن تستمر وأن يكثر الخير في الأمة وأن يكثر الدعاة إلى الله والآئمة المصلحون في كل مكان، والمسلمون أمة واحدة في جميع أقطار الأرض يتعاونون وتناصرون على الحق.
نعم، ما في جماعات، نحن أمة واحدة، المسلمون في مصر، المسلمون في ليبيا، في تونس، في تشاد، في موريتانيا، في كل مكان، حتى المسلم الذي في أمريكا، نحن أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، ولا يمكن نقبل أبدا بتجزئتها وتمزيقها أبدا. وكل دعاة التحزب دعاة فرقة وضلال. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وشيء نكر في سياق النفي فتفيد العموم، مسبوقة بمن، لست منهم في شيء، فلست من الحزبية في شيء، أي شيء لست منها في الحزبية. نعم.
قال والمسلمون
من جدد أحيا السنن. نعم، أحيا السنن. ليه؟ لأن الناس كانوا يجهلون هذه الأحكام، يجهلون، فلهذا جدد الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فعرفهم به، ولهذا فرق بين تجديد وجديد. التجديد لمن درس من معالم الشريعة لما مضى فهذا اسمه مجدد، أنما نأتي بجديد هذا محدث، هذا محدث. أما أن تجدد في الأمة ما كان عليه النبي وقد اندرس وانطمست معالمه عند كثير من الناس حتى خفيت السنن، الآن الناس تسمي مدد يا فلان مدد يا علان والطواف حول قبره تسمي محبة للصالحين، هؤلاء أحيوا دين عبادة منات ولات العزة. طيب والناس كثر يقتنعون بهذا ليه؟ لأن الذين يدعون إلى ذلك قد يكونون ماذا؟ مرموقين في الناس، أصحاب شهادات. فنحن نحتاج إلى ماذا؟ إلى دعاة التوحيد يحذرون من هذا ويأتون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقربون الناس من أمور التوحيد ونبذ الشرك ومعرفة صور الشرك وغير ذلك، وتحذير تحذير الناس من هذا. نعم نعم. لا في مقاصد، يعني تجديد الخطاب الديني، تجديد يعني تقصد نحيي الخطاب الشرعي الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فنحيي في الناس، لأن بعض الناس صار خطابه غير شرعي فنعم. أما تغيير أحكام فلا، الأحكام ما تتغير. أما مراعاة أحكام باعتبار الواقع فنعم، فأحكام الشريعة منها ما أنيط وأرجع فيه للعادة فهذا يتبع العادة، هذا يتبع العادة، ولهذا يتغير من إلى من مكان إلى مكان على حسب العادة. إنما في أشياء لا تتغير لا بعادة ولا بزمان ولا آخر. يعني ما يمكن أن تكون الصلوات مثلا صلاتين في مجتمع ما أو في زمان ما، لا، صلاة خمس وصيام شهر رمضان والحج لبيت الله الحرام والزكوات وكل ذلك، لكن هناك أمور يرجع فيها العرف، هذه ممكن تختلف باختلاف العرف، فلا تأتي أنت مثلا في واقع معين كان يعيش على شيء ما وانتقلت إلى واقع آخر تريد أن تطبق نفس هذا الأمر، لا، فكل ما أمر به الشارع ولن يحدده يرجع في ذلك إلى العرف، والأعراف تختلف، الأعراف تختلف. نعم.
قال حفظ الله تعالى: والمسلمون أمة واحدة في جميع أقطار الأرض يتعاونون وتنصرون على الحق وعلى قمع الباطل، هكذا سبيل المؤمنين، وهذا منهج الدعوة إلى الله عز وجل، المنهج السليم الواضح المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن منهج الدعوة الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النزاع. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
دليل على الرجوع إلى فهم السلف وإجماع الأمة، مع أن الظاهر من الآية قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم شيئا فردوه إلى الله والرسول. أطيعوا الله ذكر الفعل أطيعوا، وأطيعوا الرسول ذكر الفعل أطيعوا يعني إعادة، وفي أول أمر لم يذكر الفعل أطيعوا. لماذا؟ لأن طاعة الله مطلقة، أطيع الله مطلقة ما تحتاج إلى قيد. طب طاعة الرسول مطلقة لا تحتاج إلى قيد، لا تحتاج إلى قيد. طب أولي الأمر طاعة تابعة ليست مطلقة، فأطيع ولي الأمر ما أطاع الله ورسوله، يبقى طاعة ولي الأمر مقيدة بماذا؟ إذا كانت من طاعة الله ورسوله ولم تخرج عنه. طب هذه الآية دليل على الإجماع، أخذ العلماء منها دليل على الإجماع، لأن الله قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل السلف. نقول لا، بل السلف فهم من الآية. ليه؟ لأن الله قال: فإن تنازعتم في شيء، معناه إذا لم تتنازعوا فالقول قولكم وقولكم لا يخرج عن قول الله ورسوله. يبقى هذا فيه الرجوع إلى السلف بقول: فإن تنازعتم وما اختلفتم فيه من شبه حكم الله، طب وما اجتمعتم عليه فذك حكم الله. لا يمكن أن يجتمع الأمة على ضلال أو على خطأ، مستحيل. ولهذا إذا ثبت الإجماع ولو لم تعلم الدليل وجب عليك السمع والطاعة والأخذ بالإجماع، حتى ولو لم تعرف الدليل، ليس بلازم تعرف الدليل. نعم.
قال حفظ الله تعالى وقال سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وسنة الله في خلقه أن يحصل النزاع بين الناس، ولكن يحسم بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل العلم والبصيرة، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى شخصه في حياته.
في فرق، انتبهوا، فرق بين الأمر الكوني القدري في الاختلاف والأمر الشرعي الديني. ما الفرق؟ الاختلاف بين الناس من جهة كونية قدرية هذا حاصل ولن يرفع ولا لا؟ نعم، لن يرفع الاختلاف بين الناس كونا قدرا. طب ومن جهة شرعية؟ من جهتي أمر شرعي ديني ننهى عن هذا الاختلاف الذي يقع كونه. فلا يأتي واحد يقول طالما أن الخلاف بين الناس لن يرفع، فعلم التعب والنصب في دعوة الأمة أن تكون أمة واحدة، مع أن الله قال: ولا يزالون مختلفين. نقول: لكي نكون من إلا من رحم ربك فإنهم لا يختلفون. صحيح كونا قدر الاختلاف قائم، لكن الاختلاف ده مذموم. طيب لماذا الدعوة إلى ترك الخلاف حتى نكون من إلا من رحم ربك؟ فأهل الاجتماع هم أهل الرحمة، وأهل الفرقة هم أهل العذاب. ولهذا فالفرقة عذاب والجماعة رحمة، فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. وأنا أقول لك: هل المعاصي هذه سترفع عن الأرض؟ الكفر والمعاصي سيرفع من الأرض؟ أبدا. فعلما تدعو أنت إلى عدم الكفر وعدم المعاصي حتى لا يكون كافر ولا عاصي. فمن كفر كفر على بين، ومن عصى عصى على بين. وحتى يطيع من أراد الله له الخير أن يطيع ربه وأن يكون ضمن أهل السنة والجماعة. لأننا لو أخذنا بمبدئك هذا علامة دعوة إلى ترك الاختلاف والاختلاف قائم، يبقى يعلم دعوة إلى الدين أصلا، والكفر قائم والبدع قائم والمخالفون قائمون حتى تقوم حجة على الناس. هذا واحد، معذرة إلى ربكم. اثنين، ولعلهم يتقون. ولهذا لولا الدعاء إلى الاجتماع لكنت صاحب جماعة. أنت من الذي جعلك تترك مشايخ ثورات وكذا وتأوي إلى السنة إلا مشايخ عرفوا لك السنة وحضروك من أهل الاختلاف؟ لماذا لست صوفيا؟ لأن في مشايخ حضرك كانوا صوفيا. لماذا لست خارجيا؟ لماذا لست جهميا؟ لماذا لست رافضيا؟ أنت لم تغتر بثناء حماس على من؟ على الشيعة، ثناؤهم على حسن نصر الله سفك الدماء، على بشار الأسد سفك الدماء، على الحوثيين سفكين الدماء. ده هدف يتعلق بالدماء. وأما ما يتعلق بالصحابة فإن الشيعة مكفرة الصحابة إلى نفر القليل، متهمة عائشة بالزنا. طب علامة لم تستجب له؟ لماذا لم تستجب له وهم في الظاهر يقفون مع إخواننا في غزة ومع، لماذا لم تستجب لهم؟ لأن هناك دعاة عرفوك أن هؤلاء حكمهم الكفر والعياذ بالله، وأن هذه دعوة، وأن دعواتهم تلك إنما هي دعوات لكسب تأييد الناس لهم لا لنصرة أهل السنة. فإن كتبهم تقضي بأن دماء أهل السنة ماذا؟ أنجس الدماء. يبقى لنا طر. هذا بسبب مين؟ الدعاء إلى الله. لماذا لم تخرج في الميادين؟ لماذا؟ لأن دعاة الله منعوك من هذا وعرفوك السنة. لماذا لم تذهب إلى الموالد؟ لأن دعاة إلى الله عز وجل دعوك إلى أن هذا حرام. يبقى الكفر واقع والمعاصي واقعة والاختلاف واقع ولن يرفع شيء من ذلك. بل يا اخواني الله سيقول صريحا طيبة: فتقبض ارواح المؤمنين ولا ارواح الكافرين؟ هتقبض ارواح الكافرين فلا يبقى الا خيار الخلق، ولا تقبض ارواح المؤمنين فلا يبقى الا شرار الخلق. هتقبض ارواح المؤمنين فلا يبقى الا شرار الخلق، يعني الشر هو اللي بقي لقيام الساعة. إنما الخير هو لا يرفع قبل قيام الساعة. إذا لا تنتظر وقتا لا يكون فيه كفر، ولا تنتظر وقتا لن تكون فيه معاصي، ولا تنتظر وقتا سيكون فيه الاجتماع، كله سيكون فيه الاختلاف. يا الله يا شيخ، بس ده أمر يعني ممكن إنسان ييأس ولا أبدا؟ ده بالعكس، هذا مسرح الدعوة يا الله، هذا ده السوق، سوق الدعوة إلى الله. لما بيحصل نكبات عند الناس ويبقى بالنسبة للناس كيس وكيت، التجار بيعملوا بيبقى أكثر أزمنة في الربح. ها؟ التجارة بتمشي والبضاعة بتمشي، الناس مش هتاكل وكذا، وابو خمسة ممكن الناس يبقى بعشرة وغير ذلك، بيبقى فرصة. تتعرف ان في غزة دلوقتي مش هتاكل دي، ان في ناس تستغل وممكن يعملوا ثروات من وراء هذا. وانتوا عندكم فضائح حماس والاخوان بالتجارة بقضية غزة والاموال اللي سرقوها وغير ذلك. اذا في ناس هتطلع من تمص دماء الناس لكن تكثر الاموال. لكن انت هذا سوق في الدعوة الى الله، سوق حينما تواجه هذه الفتن فيهتدي بك من يهتدي، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمري النعم. ممكن انا احب شيخي اليوم واكون جاهلا بايه بمكان عليه، ثم انني ان ظهر لي حق وبدل لي حق اترك ذلك، لاننا يا اخواني علاقتنا بالمشايخ ليست علاقة نسب، هي علاقة دين، هي علاقة دين. فاذا ظهر لي ان هذا مخالف الدين فلا أبقى على التمسك به، لأنني بذلك أقدمه على الدين، يا الشيخ يا الدين. نعم.
قال حفظ الله تعالى: والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى شخصه في حياته، والرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فيرد النزاع وترد الأمور المهمة والحوادث المدلهمة التي تحدث ويلتمس فيها الحل، ترد إلى من يملكون النظر فيها ببصيرة، إلى الرسول صلى الله عليه، إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم الذين جربوا الأمور وعندهم علم وبصيرة وعقول وتجربة، فيرد الأمر إليهم فيما أشكل من الأمور العامة، وترد إلى أولي الأمر حتى ينظروا فيها على مقتضى الكتاب والسنة. وحينما ترد الأمور إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر إلا
ويوجد لها الحل
الصحيح. أما إذا ردت الأمور إلى غير هذه المصادر فإن الأمر لا يزداد إلا التباسا وغموضا وشرا، فإن الناس إذا أشكل عليهم شيء من الأمور من الأمراض يلجؤون إلى الأطباء، لأن الأطباء هم أهل النظر في الأمراض وعلاجها، وإذا أشكل عليهم شيء من أمور الدنيا رجعوا إلى أهل الفن كل في فنه، فأولى وأجدر أن يرجع في أمور الدين وأمور العقيدة إلى أهل الحل والعقد وأهل العلم وأهل الرأي والبصيرة.
نعم يا أخوان، عندنا شيء في الاقتصاد بنرجع للخبراء، عندنا شيء في السياسة بنرجع إلى السياسة، عندنا شيء في الطب بنرجع إلى الأطباء، عندنا شيء في الزراعة بنرجع إلى الخبراء، عندنا شيء في الدين نرجع إلى العلماء، مع أن العلماء يرجع لهم في كل شيء. العلماء يرجع لهم في كل شيء، وليس الخبراء يرجع في كل شيء، ولا الساسة يرجع في كل شيء، العلماء يرجع في كل شيء، حتى الساسة يرجعون إليه، والزراعيون يرجعون إليه، والاقتصاديون يرجعون إليه، لأن من الذي سيجعل هذه الأشياء على وفق الشريعة؟ العلماء. كيف نجاهد ونقاتل؟ هذا موجود في كتب العلماء. كيف نزرع؟ موجود عندنا كتاب الجهاد في الجهاد، موجود عندنا كتاب المزارعة والمساقة في المزارعة والمساقة، موجود عندنا كتاب البيوع وكذا يشمل كل أسواقنا التجارية، موجود عندنا أبواب الربا يشمل كل الاقتصاد والمعاملة هذه، موجود كل شيء يرجع فيه إلى العالم، لكن بالقدر الذي يناط بالعالم. إنما العالم ليس يلزم من العالم أن يكون عالم بتكنولوجيا وعالم بتفريعات العلوم البحتة هذه، لا ما هو لكن اعرض أنت لو أردت حكما شرعيا اعرض على العالم سوف يخبرك العالم بهذا. ولهذا عندنا الفتاوى الاقتصادية والفتاوى السياسية والفتاوى الطبية والفتاوى كذا، كل هذا مرجعه إلى العالم. نعم.
قال فأولى وأجدر أن يرجع في أمور الدين وأمور العقيدة إلى أهل الحل والعقد وأهل العلم وأهل الرأي والبصيرة حتى يوضع الأمر في نصابه ويؤخذ من مصادره. هكذا كان منهج أئمة الدعوة في كل زمان ومكان يردون ما أشكل إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل العلم والبصيرة، ويصدرون في ذلك في حلول ناجحة، لأن الله جل وعلا بين في كتابه كل شيء مما تحتاجه الأمة إلى قيام الساعة، والرسول صلى الله عليه وسلم بين في سنته، فالبيان موجود في الكتاب والسنة، والذي يستخرج الحلول من الكتاب والسنة هم العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فيرجع إلى العلماء لأنهم أهل البصيرة أهل الفن، يرجع إليهم كما يرجع إلى الأطباء في طبهم وإلى الصناع في صناعتهم وإلى التجار في تجارتهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
نعم، لكن كل شيء في القرآن ليس يلزم يكون على وجه التفصيل، لكن على وجه ماذا؟ الأصول العامة، أصول الطب في القرآن والسنة، أصول الزراعة، كل أصول السياسة، أصول الحكم. شيخ الإسلام لما طلب منه أن يضع كتابا في السياسة الشرعية، سياسة شرعية، وضع كتاب السياسة الشرعية في حقوق الراعي والرعي، صدر بإيه؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كسميع بصيرا، ده الحاكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في ترزاق، ده المحكوم، ويدخل فيه الحاكم أيضا. يبقى إذن ده أصول السياسة الشرعية، ولهذا في قاعدة واحدة وجلسة واحدة فرغ شيخ الإسلام من كتاب السياسة الشرعية. نعم.
قال حفظ الله تعالى: مسائل التكفير والخروج. ومن ذلك أمور التكفير والخروج. التكفير يراد به الحكم على شخص بالكفر، والمراد به الحكم بالكفر على شخص مسلم ارتكب شيئا من الأمور يحتمل أنه كفر أو أنه دون ذلك. والخروج المراد به الخروج على ولاة الأمور. قال أولا التكفير، أما التكفير فإنه لا يجوز.
طب ليه اقترن الخروج بمسائل التكفير؟ قال مسائل التكفير والخروج لأن هذا الأثر الذي ترتب على التكفير، يترتب على التكفير الخروج، يترتب على التكفير التفجير، يترتب على التكفير القتل وإراقة الدماء، يترتب على التكفير أمور عظيمة جدا إن لم تنضبط بضوابط الشرع انفلت الأمن. بيت المقدس هناك قضية التكفير، الدواعش قضية التكفير، تنظيم قاعدة قضية التكفير، ها؟ الدماء تسيل قضايا التكفير، كل هذه القضايا وإيه؟ والخروج، فيترتب عليه، فالخروج أثر من أثار التكفير، فيخرج الحاكم بسبب إيه؟ أنهم كفروه. هل التكفير ده ثابت فعلا؟ اثنين، ثابت، فهل أهل الحل والعقد قدروا المصالح فعلا وإنه لا يترتب على ذلك مفسدة عظيمة؟ يبقى احنا نحتاج في الخروج على الحاكم الكافر الكفر البواح، نحتاج إلى أن يكون عندنا قدرة وأن يكون عندنا تحقق مصالح، وهذا كله يدرسه مين؟ أهل الحل والعقد، ليس أي أحد. نعم، طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.